بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في تحرير مقتضى الأصل اللفظي فيما إذا شك في سقوط الأمر بالفرد المحرم، وذكرنا أن هذا البحث يندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي، فلأجل ذلك تأتي فيه الصور المذكورة في صور اجتماع الأمر والنهي. وصل الكلام إلى الفرض الثالث، وهو ما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإن جواز اجتماع الأمر والنهي يرجع لأحد وجهين: الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما من أن المبرر لاجتماع الأمر والنهي تعدد الوجود، فإنه إذا كان التركيب بين مجمع الأمر والنهي تركيبا انضماميا بحيث كان الوجود متعددا، وإن لم يكن بينهما مائز حسي، فحينئذ يجوز اجتماع الأمر والنهي، كما لو صلى في الدار المغصوبة فإن الركوع الذي هو صلاة من مقولة الوضع، والغصب من مقولة الآين، باعتبار أن المحقق للغصب ليس هو الركوع، بل المحقق للغصب الكون في المكان، والكون في المكان من مقولة الأين، وبين مقولة الأين ومقولة الواضع تباين بالذات، فمقتضى تباين مقولة الأين ومقولة الواضع تعدد الوجود، فما هو الوجود المبغوض هو مقولة الأين، وما هو الوجود المحبوب هو مقولة الواضع، فحيث تعدد الوجودان وإن كان التركيب بينهما تركيبا انضماميا، حيث لا يوجد مائز حسي بين الكون وبين الركوع، فلأجل ذلك يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي، فإنما هو متعلق المبغوضية غير ما هو متعلق المحبوبية، وما هو متعلق الباعث غير ما هو متعلق الزاجر، فلأجل تعدد متعلقي الأمر والناهي لم يكن مانع من اجتماعهما. هذا الوجه الأول كمبرر لجواز الاجتماع. الوجه الثاني أنه حتى لو كان الوجود واحدا مع ذلك يجوز الاجتماع، وهذا هو مبنى العلمين السيد الصدر والسيد الأستاذ من جواز الاجتماع حتى مع وحدة الوجود. فلو فرض أن السجود وجود واحد، وهذا السجود وهذا الوجود الواحد هو غصب وهو سجود. فهو من جهة سجود، وهو من جهة أخرى غصب، لأن السجود متقوم بوضع الجبهة على الأرض، ووضع ثقل الجبهة على الأرض تصرف في الأرض فيكون غصبان. فنتيجة ذلك أن هذا الوجود الواحد هو متعلق الأمر وهو متعلق الناهي، ولا مانع من الاجتماع حتى مع الوجود الواحد بلحاظ أنه يكفي في رفع التضاد بين المحبوبية والمبغوضية وبين البعث والزجر تعدد الجهة، وإن لم يكن هناك تعدد في الوجود، فالجهة المحبوبة غير الجهة المبغوضة، والعنوان المصب للمحبوبية غير العنوان المصب للمبغوضية، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي مع تعدد الجهة. لأجل ذلك قيل بأن مقتضى إطلاق المأمور به تحققه بالفرد شنو؟ بالفرد المحرم، لأنه إذا قيل بجواز اجتماع الأمر والناهي فهذا يعني أن متعلق الأمر طبيعي السجود على نحو لا بشرط، لا السجود المتقيد بعدم كونه غصبان أو بعدم كونه محرمان. فإذا كان متعلق الأمر طبيعي السجود، فإذا شككنا هل أنه تقيد متعلق الأمر بأن لا يكون منهيا عنه أو لا يكون مستلزما لوجود منهي عنه، إذا شككنا في ذلك فمقتضى إطلاق المادة أي إطلاق الطبيعي المأمور به سقوط الأمر بحصول الفرد محرم، لأنه فرد محبوب من جهة أخرى. ولكن نحن ذكرنا في بحث اجتماع الأمر والنهي أننا وإن كنا من الجوازيين عقلا لكننا من الامتناعيين عرفا، وذلك في فرض وحدة الوجود، بأن كان الوجود المتعلق للأمر بعنوان هو المتعلق للنهي بشنو؟ بعنوان آخر، فإن المرتكزات العرفية والعقلائية لا ترى المورد مجمعا للأمر والنهي، بل إما أن يندرج تحت الأمر أو يندرج تحت النهي. والوجه في ذلك أما في العباديات فواضح، فإن الفعل الذي هو منهي عنه بعنوان آخر فهو مبغوض ولو بعنوان آخر غير صالح للمقربية، وإن حصل الحسن الفاعلي بأن أتى به المكلف بداعي التقرب إلى الله عز وجل، إلا أنه فاقد للحسن الفعلي وهو صلاحيته للمقربية للمولى مع اشتماله على الحيثية المبغوضة. وأما بالنسبة للتوصليات ف فإن المرتكز العقلائي لا يرى الإطاعة بما هو مصداق للمعصية، ولعل هذا هو المنظور في الرواية الشريفة: لا يطاع الله من حيث يعصى، فإن من مصادقها أن يكون ما هو مصداق متعلق الأمر مصداقا لمتعلق الناهي. فإن المرتكزات العقلائية محكمة في مقام الإطاعة، ولا يكفي أن يقال بما أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلا لتعدد الجهة، جهة المحبوبية وجهة المبغوضية، فهذا كاف في سقوط الأمر ولو كان ضمن الفرد المحرم، بل المرتكزات العقلائية محكمة في صدق عنوان الامتثال والإطاعة. والمرتكز العقلائي لا يرى أن الفرد المحقق لمفسده للمولى أو المحقق لمبغوضية للمولى يكون مصداقا للامتثال وتطبيق المأمور به على المأتي به. فحتى لو قلنا بالجواز عقلا، لكن في فرض وحدة الوجود نقول بالامتناع بحسب المرتكزات العقلائية. وحينئذ مع الشك في سقوط الأمر بالفرد المبغوض، مقتضى إطلاق الهيئة أن لا يسقط به، لأن سقوط الهيئة إنما هو بالإتيان بالمتعلق الواقعي. فإذا بنى المرتكز العقلائي على أن المتعلق الواقعي ما كان خاليا عن جهة المبغوضية، فمع عدم الإتيان به لا مجال لسقوط الأمر. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: لو قلنا بجواز، أو الفرض الرابع بتعبير أدق، لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والناهي عقلا وعرفا، مع ذلك ذكر المحقق النائيني قدس سره بأنه لو كان النهي متنجزا، يعني النهي وصل للمكلف، المكلف يعلم بالنهي، فإنه لا يمكنه أن يأتي بمتعلق الأمر حتى لو قلنا بجواز الاجتماع. والسر في ذلك أنه بعد تنجز الناهي في حق المكلف لا يتحقق منه الحسن الفاعلي في الإتيان بمتعلق الأمر، وذلك لأن هذين الوجودين وهما وجود متعلق الأمر بأن يركع في المكان المغصوب والركوع من مقولة الواضع، ووجود ما هو متعلق الناهي وذلك بكونه في المكان المغصوب والكون في المقولة الأين، صحيح الوجود متعدد مو مشكلة، فهناك وجود متعلق للأمر وهو مقولة الواضع، وهناك وجود متعلق للناهي وهو مقولة الأين، إلا أن هذين الوجودين صدرا منه بإيجاد واحد وبإعمال قدرة واحدة وبصرف حركة عضلاتية واحدة. فبما أن الإيجاد واحد فلا يمكن أن يتصف هذا الإيجاد الواحد بالحسن الفاعلي والقبح الفاعلي،
لأنهما متضادان، فلا يمكن أن يتصف بهما الوجود الواحد، فهو حسن فهو حسن بالحسن الفاعلي وهو قبيح بالقبح الفاعلي، غير ممكن. وحيث اتصف بالقبح الفاعلي لأنه أتى بما هو مبغوض ملتفتا لمبغوضيته باعتبار تنجز الناهي، لم يتصف بالحسن فاعلي. وكل عمل لا يتصف بالحسنيين، حسن الفعل والحسن الفاعلي، لا يسقط به الأمر. هكذا أفاد المحقق النائيني قدس سره، ولكن أورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول: إن مقتضى تعدد الوجود تعدد الإيجاد، فإذا اعترف المحقق النائني بتعدد الوجود فلا بد أن يقول بتعدد الإيجاد، لأن الفرق بين الإيجاد والوجود إنما هو بالاعتبار، وإلا فالوجود بلحاظ الماهية وجود وبلحاظ الفاعل إيجاد، لا فرق بينهما إلا بالاعتبار. فإذا اعترف المحقق النائيني أن الركوع في المكان المغصوب وجودان، مقولة الواضع بالركوع ومقولة العين بالكون في المكان المغصوب، فقد اعترف بإيجادين، وأحد الإيجادين متصف بالحسن الفاعلي وهو الركوع، والإيجاد الآخر متصف بالقبح الفاعلي وهو كونه في المكان المغصوب، فلم يجتمع الضدان في إيجاد واحد. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني: على فرض أن الإيجاد واحد، فهذا الإيجاد الواحد حسن فاعلا وقبيح فاعلا، شنو المشكلة؟ ليس الحسن الفاعلي والقبح الفاعلي من الأمور التكوينية التي لا يعقل اجتماعها في مكان أو في موضع واحد، إنما هي اعتبارات عقلائية لا أكثر من ذلك. وبما أنها اعتبارات عقلائية دائرة مدار القاصد، فقد حصل منه قصدا، فقد أتى بهذا السجود الذي هو سجود وغصمون، أتى به بداعي التقرب إلى المولى من حيث أنه سجود، وخالف نهي المولى من حيث أنه غصمون. أنا أتقرب إلى الله بهذا العمل بما هو سجود، وإن كنت عاصيا لله في نفس هذا العمل بما هو غصب، لا مانع من ذلك. فلا مانع من كون العمل الواحد بجهتين متصفا بالحسن الفاعلي والقبح الفاعلي، لكن ما ذكرناه في الإشكال على الصورة أو الفرض الثالث من إباء المرتكزات العقلائية عن التفكيك بين الحيثيتين في الوجود الواحد، وأرد في المقام. وبالنتيجة إذا شك في سقوط إطلاق الأمر بالفرد المحرم فمقتضى الإطلاق عدم سقوطه. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو مقتضى الأصل اللفظي. المقام الثاني: ما هو مقتضى الأصل العملي؟ إذا شك في سقوط الأمر بالفرد المحرم، فتارة نقول بالجواز وأخرى نقول بالامتناع، فإن قلنا بالجواز فإن مجرد إمكان اجتماع الأمر والنهي يعني أن متعلق الأمر هو الطبيعي، أي طبيعي الصلاة طبيعي السجود. فإذا شك في أن الأمر بطبيعي السجود هل يسقط بالفرد المحرم وهو السجود الغصبي أم لا؟ فقد شك في التقيد، لأنه بعد الاعتراف بأن متعلق الأمر طبيعي فالشك في السقوط شك في تقيد الطبيعي بعدم السجود الغصبي، والشك في التقيد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذن القدر المتيقن مما أمر به وطبيعي السجود، وأما السجود المتقيد بعدم كونه غصبيا فهو مشكوك، فتجري البراءة عن اعتبار هذا القيد كسائر موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وأما إذا قلنا بالامتناع، أي أن اجتماع الأمر والنهي ممتنع، فمدرك الامتناع يتصور على نحوين. النحو الأول أن يقال لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لتضادهما ملاكاً وهو المحبوبية والمبغوضية، وجعلاً وهو البعث والزجر، وامتثالاً وهو الانبعاث والترك. فمقتضى المضادة بينهما امتناع اجتماعهما. إذن بناءً على ذلك إما أن يقدم الأمر أو يقدم النهي. فإذا قلنا بتقدم النهي على الأمر باعتبار أن النهي شمولي والأمر بدلي، ومتى اجتمع الشمولي والبدلي قدم المرتكز العرفي الشمولي على البدلي. مثلاً إذا قال أكرم عالمين، هذا إطلاق بدلي، يعني أكرم أي عالم ويكفي عالم واحد. وقال في دليل آخر لا تكرم أي فاسق كان من أي صفة كانت، هذا شنو؟ شمولي. العرف يقولون الشمولي مقيد للبدلي، أي أن مقتضى لجمع العرف بين الإطلاق البدلي والشمولي تقيد متعلق الإطلاق البدلي بالمتعلق الإطلاق الشمولي. فيقال إذن متعلق الأمر عالم ليس لفاسق، ولا يرون التعارض بينهما بل يقدمون الثاني على الأول. وهنا أيضا إذا قال أقم الصلاة فهذا إطلاق بدلي، وإذا قال لا تغصب فهذا إطلاق شمولي. ومقتضى الجمع العرفي تقييد المطلق البدلي بالمطلق الشمولي، فالنهي مقدم في المقام. فمقتضى تقديم النهي على الأمر أن متعلق الأمر لا يشمل الفرد المغصوب. فلو شك من باب الشك هل يسقط الأمر، صحيح هذا ليس امتثال، الإتيان بالسجود الغصبي ليس امتثالا للأمر، ولكن هل يسقط به أم لا يسقط؟ إن كان عندنا أصل لفظي وهو الإطلاق تمسكنا بإطلاق الهيئة أي إطلاق الوجوب لإثبات عدم السقوط، وأنه ما لم يؤت بالفرد الواقعي وهو السجود غير الغصبي لا يسقط. وإن لم يكن هناك إطلاق كما لو كان الحكم مستفادا من دليل لبي، فيأتي نفس الكلام الذي سبق في مقتضى الأصل العملي في الفرض السابق وهو أو في المسألة السابقة، وهو إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب ما لم يأتي بالفرد غير المنهي عنه، وإن لم نقل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فعلى الخلاف، لأن المقام من الشك في المسقط، فمن قال بقاعدة الاشتغال في الشك في المسقط فيجري قاعدة الاشتغال في المقام، من قال بالبراءة لرجوع الشك في المسقط إلى الشك في حدود المجعول جرت البراءة في المقام. هذا هو الوجه الأول للامتناع. والوجه الثاني ونختم به، الوجه الثاني أن يقال بعد تضاد الأمر والنهي لا مرجح لتقديم النهي على الأمر، فيقع التعارض بين النهي والأمر فيتساقطان، فتصل النوبة إلى ما هو مقتضى الأصل العملي. فإذا وصلت النوبة إلى ما هو مقتضى الأصل العملي فهذه الصلاة في الدار المغصوبة لا نعلم أنها منهي عنها أم لا، لأنه إذا تساقط الأمر والناهي فلا نحرز أنها منهي عنها، إذن يرجع الشك حينئذ إلى الشك في فعلية الحرمة ومقتضى البراءة عدم فعلية حرمة الصلاة في الدار المغصوبة، كما أن مقتضى البراءة عدم تقيد متعلق الأمر وهو الأمر بالصلاة بأن لا يكون ضمنه الصلاة الغصبية. إذن مقتضى البراءتين أن يجتزئ بهذه الصلاة ولو كانت في الدار المغصوبة بناء على هذا الوجه الثاني للامتناع. ولذلك ذكر جملة من الأعلام أنه حتى في باب اجتماع الأمر والناهي تجري البراءة، قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع؟ انتهى المطلب. ندخل الآن في مسألة رابعة الأخيرة من بحث التعبدي والتوصلي، وهو التعبدي بالمعنى المشهور، وهو ما يعتبر فيه قصد القربة مقابل ما لا يعتبر فيه، فافهم واغتنم، والحمد لله.